بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، وحديثنا في هذا اللقاء عن علم الحديث وعن نوع الحديث المضطرب، وهو من أقسام الحديث الضعيف. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. المضطرب لغة اسم فعل من الاضطراب، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. فالاضطراب الاختلاف، والاضطراب اصطلاحا هو الحديث الذي جاء من وجوه مختلفة متساوية مع تعذر الجمع. إذن الحديث المضطرب اصطلاحا له أربعة شروط. الشرط الأول أن يأتي من أكثر من وجه. الشرط الثاني الاختلاف. الشرط الثالث أن يكون الاختلاف متساويا في القوة، يعني رواة الوجه الأول ثقات، ورواة الوجه الثاني ثقات، ورواة الوجه الثالث ثقات، ورواة الوجه الرابع ثقات. والشرط الرابع عدم إمكان الجمع، فلا يكون الاضطراب إلا إذا لم نستطع الجمع، لا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. وينقسم الاضطراب إلى قسمين: اضطراب في السند واضطراب في المتن، وهذا يعرفه صغار طلاب هذا الفن. مثال للحديث المضطرب: حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله أراك شبتا؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث مشهور، أعله أبو الحسن الدارقطني وضعفه في العلل، وقال هذا حديث مضطرب. ثم بين علة الاضطراب فقال: لم يروه إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه، فبعضهم من رواه مرسلة، وبعضهم رواه موصولة، وبعضهم رواه من سند أبي مسند أبي بكر، وبعضهم رواه من مسند أبي سعيد، وبعضهم رواه من مسند عائشة. هذه الأوجه متساوية في القوة، فلم يمكن الجمع بين هذه الاختلافات، فقلنا هذا الحديث فيه علة الاضطراب مع صحة السند. فكل سند مجرد وحده صحيح لأن رجاله ثقات، ومع ذلك نقول هذا الحديث ضعيف لأنه جاء على أوجه مختلفة ولم نتمكن من الجمع بين هذه الأوجه. هذا المثال الأول. مثال آخر: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليضع عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يروى عنه. عفوا، هذا الحديث فيه اضطراب، فقد اختلف الرواة على إسماعيل ابن أمية اختلافا كثيرا، فقيل عنه عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وقيل عنه عن عمرو بن محمد ابن عامر عن جده، قيل عن فلان ابن فلان، إلى أكثر من 10 أوجه أيضا. وهذه الطرق كلها طرق متساوية، فلما تساوت وما استطعنا أن نفرق بين هذه الاختلافات ولا نجمع بينها، قلنا تعارضا فتساقطا. والاحتياط في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نعل الحديث بالاضطراب ونقول هذا حديث ضعيف. هذا مثال للاضطراب في الإسناد. أما الاضطراب في المتن فمثاله ما رواه الترمذي عن شريك بن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. والحديث مشهور في كتب الفقه. والرواية الأخرى التي رواها ابن ماجه أيضا وفيها: ليس في المال حقا سوى الزكاة، بالعكس تماما. انظروا إخواني إلى الاضطراب في المتن، في المتنين. المتن الأول قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، والمتن الثاني ليس في المال حقا سوى الزكاة، ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات، لا يمكن الجمع. ولذلك قال العراقي رحمه الله: هذا الحديث مضطرب المتن ولا يحتمل التأويل. إذن يكون هذا الحديث فيه علة الاضطراب، وهذا كما أسلفت واضح عند طلاب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو أن تكونوا قد يعني استفدتم ووصلتكم المعلومة، فمن لم يفهم فعليه أن يسأل ونحن بالانتظار. بارك الله فيكم.